قال حدثنا يحيى بن محمد بن الشكر قال حدثنا محمد بن كثر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن حاتم عن ابيه عن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتل تسل الطاعه من الشمس او الطاعه من الشهيد على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأبواب تتعلق بصدقة الفطر. البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر لما أتى بكتاب الزكاة ختمه بالأبواب المتعلقة بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر، وذلك أن صدقة الفطر تتعلق بالزكاة من جهة أنها زكاة عن البدن، وتتعلق بإنهاء شهر رمضان لأن ذاك هو وقت وجوبها والزمن الذي تجب فيه. وكان العلماء رحمهم الله يجعلون زكاة الفطر تابعة للزكاة ولا يجعلونها تابعة للصيام، وإن كانت هي متعلقة بالصيام من ناحية الزمن من ناحية الوجوب أو وقت الوجوب، ولكنها متعلقة بالزكاة من جهة أنها مال تتصدق به على الفقراء والمساكين. ومن أجل ذلك يأتون بأبواب صدقة الفطر في أواخر كتاب الزكاة كما فعل ذلك البخاري وغيره من المحدثين والفقهاء، فإنهم يجعلون ما يتعلق بصدقة الفطر عقب أبواب الزكاة. والزكاة هي زكاة للمال، وأما صدقة الفطر فهي زكاة للبدن، ولهذا فيتعلق متعلق بالأنفس ولا تتعين على أناس دون أناس من المسلمين، بل كل مسلم هي واجبة عليه إذا كان مستطيعا إذا بقي عنده يعني زيادة على قوته قوت يومه وليلته هو ومن يعوله أكثر يعني ساعة فأكثر، فإنه يخرج زكاة الفطر لأنها مرتبطة بوقتها ولا تتوقف على أن الإنسان يكون غنيا وأنه يملك نصاب، لأن هذه لا تعلق لها بملك النصاب، لأن ملك النصاب يتعلق بزكاة المال، وأن من ملك مالا وحال عليه الحول نصابا فأكثر فإنه يزكيه، وأما هذه لا علاقة لها بالأنصبة، وإنما هي زكاة الوقت وزكاة انتهاء الصوم، وهي متعلقة بالأنفس، فمن كان عنده أكثر من قوته وقوت أهله في يوم العيد وليلته فإنه يخرج زكاة الفطر مما كان موجودا وراء ذلك الذي هو قوته وقوت من يعوله في يوم العيد وليلته. وصدقة الفطر هي واجبة لازمة متحسنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المقادير وبين الأنواع التي تخرج منها وبين مقدار الإخراج من هذه الأنواع، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. وبدأ البخاري رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأن مثلا فرض زكاة الفطر ف من تمر أو فاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة وهذا الحديث فيه بيان بعض الأشياء التي تجب أو التي تخرج منها الزكاة، وهما التمر والشعير. التمر والشعير هما من الأقراص التي تخرج منها زكاة الفطر. وبين عليه الصلاة والسلام وبين أيضا كما بين بعض الأنواع التي تخرج منها بين المقدار وهو الصاع، وأن كل فرد يكون عنه صاع، وبين من تجب عليه ومن تخرج عنه، وقال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. بمعنى أن كل مسلم يجب عليه زكاة الفطر، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. كل مسلم تلزمه أو تجب زكاة الفطر، إن كان يعول نفسه فهو الذي يقوم بذلك، وإن كان يعوله غيره فالذي يعوله هو الذي يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه. فإذا هذا الحديث فيه بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وبيان نوعين من أنواع الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر، وهو التمر والشعير، وبيان أنها تجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لكن بشرط الإسلام. إن الكافر لا تخرج عنه الزكاة، ولا يجب أو يلزم إخراج الزكاة، لأنه لا بد من أن يكون لإخراجه أن يكون ملتزما، وأن يكون داخلا في الإسلام، لأن أي عمل يعمله الكافر لا عبرة له ولا قيمة له إلا إذا كان من المسلمين، بأن دخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعند ذلك إذا عمل الأعمال الصالحة والأعمال المشروعة تقبل منه ويثاب عليها. أما إذا لم يكن شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يكن من المسلمين، فإن أي عمل من الأعمال لا ينفعه ولا يفيده شيئا، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا الحديث أيضا وقت إخراج الزكاة، وأنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو أول وهذا أفضل أوقات إخراجها، لأن هذا هو أول يوم العيد، أول يوم العيد. فإذا دفعت الزكاة إلى الفقراء في أول اليوم يكون عندهم قوت يومهم من أوله، من أول اليوم هم عندهم قوت يومهم. فدل هذا على أن وقت الإخراج يكون قبل العيد، يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة في صلاة العيد بالنسبة للضحى والفطر بأن صلاة عيد الفطر تؤخر لا تعجل، وصلاة الضحى تعجل. والحكمة في ذلك أن صلاة الفطر إذا أخرت اتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وصلاة الأضحى إذا عجلت اتسع للناس وقت ذبح الأضاحي، لأن ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، وإخراج الفطرة يكون قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة بأن تؤخر صلاة الفطر وتعجل صلاة الأضحى يعني صلاة العيد. صلاة الفطر ليتسع الناس وقت إفراد الفطرة، وصلاة العيد الأضحى ليتسع الناس وقت الظلم، لأن وقت الظلم بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة. فهذا أفضل أوقاتها. وأما وقت الزواج فإنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها ويجزئ ولا بأس به بفعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. أما الأفضل والأولى فإنه يكون يوم العيد قبل الصلاة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. ثم إن صدقة الفطر تجب بالفطر من رمضان، ولهذا يقال لها زكاة الفطر، لأنها شكر لله عز وجل على إتمام النعمة، حيث وفق لإتمام شهر الصيام وإكماله وإنهائه، وكل إنسان أنهاه وأفطر منه فإنه يأتي بهذه العبادة سهرة له وطعمة للمساكين، وشكرا لله عز وجل على التوفيق لإتمام هذه العبادة العظيمة. ولهذا يقال لها زكاة الفطر، لأن الفطر سببها، وهو الذي يحصل به وجوبها. ولهذا فإن من كان موجودا قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه يتحتم إخراج الزكاة عنه، زكاة الفطر. أما من وجد بعدها أو ولد بعدها فإنه لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنه، لأنها إنما تلزم في حق من وجد في عند الإفطار، إفطار آخر يوم من رمضان. وقد اختلف العلماء عن وقت الإفطار، هل هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو أنه طلوع الفجر من يوم العيد. ومن العلماء من قال إن أن المعتبر هو الفطر، أن المراد بالفطر المعتبر هو غروب الشمس، لأن هذا هو الذي حصل به الإفطار من ناحية إنهاء الصيام، لأنه إذا غابت الشمس في آخر يوم رمضان معناه أنه أكمل شهر الصيام وحصل الفطر من رمضان، وأن الإنسان أفطر بعد أن أكمل شهر رمضان. ومن العلماء من قال بأن الفطر يكون بطلوع الفجر، لأن هذا هو الفطر الحقيقي الذي يكون به الإنسان، يختلف عن بقية الأيام السابقة، لأن الليل هو وقت للأكل، ولكن طلوع الفجر هو الذي يتميز به اليوم الذي بعده عن اليوم الذي قبله، وأن الإنسان يأكل بعد طلوع الفجر في يوم العيد، ويختلف عن بقية الأيام. والليل ليس وقتا للصيام، لكن معروف عند العلماء والمشهور أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن الفطر حصل بهذا وإتمام النعمة تمت بهذا، وكون الإنسان أدى من عليه من أيام الصيام حيث فرغ من آخر يوم من الأيام، فيكون هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، لأنها سببها الفطر، والفطر يحصل بإنهاء آخر يوم من شهر الصيام. البخاري رحمه الله ذكر أن أبا العالية وعفاء وابن سيرين رأوا أنها فريضة، وليس معنى ذلك أن غيرهم لا يرى هذا، بل العلماء يرون هذا وقد أجمع على أنها لازمة وأنها واجبة، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنفير أو جاءت عنهم هذه العبارة لأنها فريضة، فمن ذلك حكى كلامه، وإلا فليس معنى ذلك أن غيرهم ما يقول بأنها فريضة، بل هي فريضة ولازمة وواجبة. وليست هذا القول قول هؤلاء الثلاثة، بل هو قول العلماء، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنصيص فحكى كلامهم ونصهم في ذلك.
هذا باب الصدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على كل حمر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
وهذه الترجمة تتعلق بأن زكاة الفطر أو فرض زكاة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، لأن الترجمة الأولى هي وجوب زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر، فأورد الحديث حديث ابن عمر من طريق ليبين وجوبها، وأن هنا يبين فرضها على العبد وغيره من المسلمين، يعني بشرط الإسلام، كل مسلم سواء كان عبدا أو غير عبد، وإنما نص على العبد لأنه مملوك وهو ليس بحر، ليس بمالك لنفسه، بل مملوك لغيره، ومع ذلك تجب عليه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على فرضها عليه وعلى غيره، ونص عليه لأنه أقل من غيره، لأنه أقل من غيره، ولأنه مال لغيره، ومع ذلك فالزكاة تجب عليه، يعني معنى هي لازمة عليه، ولكن يقوم بذلك سيده، لأن العبد لا مال له ولا ملك له، فسيده يقوم بالإخراج عنه أو يمكنه من أن يسعى حتى يحصل شيئا يخرجه، فهي لازمة على العبد، ولكن الخطاب موجه إلى السيد، فهو إما أن يخرج عنه أو يمكنه من أن يجمع شيئا يتصدق به أو يحصل صاعا يتصدق به في عمله، وإما أن يؤدي عنه أو يمكنه من العمل حتى يحصل شيئا يخرجه. وهذه الترجمة كما عرفنا نص فيها على العبد وغيره من المسلمين، مبينا أن الإسلام أساس في إخراج الزكاة زكاة الفطر، وأن غير مسلم لا تخرج عنه ولا تصح عنه، وكذلك نص على العبد لأنه لا وجبت عليه مع أنه مال وأنه مملوك لغيره، وكذلك غيره ممن أشير إليه بكلمة وغيره من باب أولى، يعني الأحرار من باب أولى، والنص جاء على الأحرار والعبيد والذكور والإناث والصغار والكبار، كل هؤلاء جاء عنهم بيان فرضية الزكاة زكاة الفطر عليهم.
قال باب صدقة الفطر صاع من شعير. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
وهذه ترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير، ونص وأتى بهذه الترجمة لأنه فرق الأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر لأبواب، وبوب لإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير. أورد حديث أبي سعيد الذي أخبر فيه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من شعير، دل على أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن مقدارها صاع. يعني هذا دل على أمرين، أن زكاة الفطر تخرج من الشعير، وأن الشعير من الأقواس والأطعمة التي تخرج منها الزكاة، وأن مقدار زكاة الفطر صاع، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير.
قال باب صدقة الفطر صاعا من طعام. وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر العامري أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: كنا صفاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أخذ أو صاعا من زبيب.
وهذه الترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام. أورد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر.
قال كنا نخرج
زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. خمسة أشياء. البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة من أجل الطعام، وهو أول ما ورد في هذه الأشياء الخمسة. والطعام اختلف في المراد به، ومن العلماء من قال أن المراد به الخمس البر وهو البر، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام لفظ مجمل وفسره ما بعده من الأصناف الأربعة، لأن تلك الأشياء يقال لها طعام، وإنما ذكر الطعام أولا ثم أتى بعده بما يفسره ويبينه. ومن العلماء من قال إن الطعام صنف من الأصناف الخمسة وليس لفظا عاما يفسر بأربعة أشياء وراءه، وإنما المقصود به الجرة. ويقول إن الحنطة جاء في بعض الروايات حديث أبي سعيد أنه لما كان عثمان لما كان زمن معاوية وجاءت السمراء وهي الحنطة عدل الناس بالصاع نصف صاع منها. أن أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه قرأ غير هذا، وأنه لا يقصر عن صاع من أي طعام من الأطعمة سواء كان قمحا أو غير قمح، لا تقل عن صاع. فإذا ذكر الطعام من العلماء من فسره بالحنطة، وأجاب عنه بعض العلماء بأن الحنطة لم تكن مشهورة في المدينة بل كانت قليلة ونادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقوات الغالبة. ثم أيضا قال ما يوضح هذا أنه لما جاء في بعض الروايات فلما كان معاوية وجاءت السمراء قال يعني وهي الحنطة قال أرى مزدا من زين من هذا يعدل صاعا، فوافقه الناس وخالف أبو سعيد وغيره، فقال أما أنا فلا أزال أخرج كما أخرج في عجرة زن صاع، يعني معناه أنه لا ينقص عن صاع من أي طعام كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة صاعا من هذه الأصناف الأربعة مع أنها متفاوتة، الشعير والأقط والتمر والزبيب ليست على حد سواء، ومع ذلك قدر صاعا في كل واحد منها. قالوا فكذلك أيضا غيرها من الأقوات لا تقص عن صاع. إذا صارت أقوات الناس في بلاد غير هذه الأصناف المذكورة وكانت غالية الثمن فإنها لا تنقص عن صاع، وإنما يخرج مقدار الزكاة من الأقواط صاع لا ينقص عن صاع. فالبر لما وجد في عصر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بكثرة، من العلماء من رأى أن الحنطة تكون نصف منها يجزي لأنه يعادل نصف صاع من شعيره وغيره، وأبو سعيد وغيره يرون أنه لا ينقص نصف صاع من أي طعام كان يخرج منه زكاة فلا ينقص عن صاع. وإخراج الصاع من البر أو غيره من الأرز من الطعام الذي هو مشهور في زماننا الآن لا شك أنه لا ينقص عن صاع. يجوز الإخراج من الأطعمة المتداولة التي يقفاتها الناس والتي في الدخر كالأرز، ولكن لا يقصر به عن صاع، بل إخراج الزكاة محدد بصاع من أي طعام كان من الأقوات. لا تخرج القيمة، القيمة لا تخرج في زكاة الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر دراهم ودنانير، مع وجود الدراهم والدنانير وهي العملة المتداولة وهي الأثمان التي يشترون بها السلع ويشترون بها الحاجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قيمة ولا ذكر نقودا ولا ذكر دراهم ولا دنانير، وإنما ذكر آصع من الطعام، وإنما ذكر آصع من الطعام من قوت البلد. القوت المشهور عندهم بين مقدار، بين الأنواع التي أنواع الأطعمة الموجودة، وبين مقدار الزكاة وأنها صاع، فدل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، تخرج من الأقوات المدخرة كالزبيب والحنطة والأرز والشعير وما إلى ذلك. وفي هذا الزمان الناس ما كانوا يستعملون الشعير وإنما يستعملونه علفا للدواب، في هذا الزمان لا ينبغي للإنسان أن يخرج شعيرا لأنه ما أصبح قوتا للناس، فالأولى أن يختار الإنسان الأفضل. يبدو إخراج الشعير لا شك، لكنه ما أصبح قوتا الآن في هذا الزمان، أصبح علفا للبهائم. الله سبحانه وتعالى أكثر الخيرات وأغبق على الناس النعم، فصار الشعير لا يستعملونه وإنما يستعملونه علفا للدواب، ويخرج من أحسن الأقوات وأنفس الأقوات التي تكفات. نقول إن الشعير يخرج وقد نص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الزمان ما كان الناس يكون الشعير، وإنما يكون الرز والقمح وغيرها من الأقوات، والشعير لم يصبح قوتا للناس في هذا الزمان بل أصبح علفا للبهائم، فالإخراج منه يجزئ، ولكن الأولى أن يخرج من أنفس الأقوات التي يتداولها الناس والتي يحرص الناس عليها كالقمح وكالأرز، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. والأشياء التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي واحد منها إذا فعل حصل به المقصود ويجزي، ولكن الأولى والأفضل أن يخرج مما هو مقتات ومما هو ومما يحرص عليه أكثر، هذا هو الذي ينبغي الإنسان إذا استطاع. ثم إن إخراج الطعام وتنصيص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يخرج طعام ولم ينص على نقود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من إخراج زكاة الفطر أغناء الفقراء عن أن يحتاجوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. وقد يكون الطعام قليلا والناس يشحون به لقلته، فقد تكون النقود كثيرة، ولكن إذا وجد في النقود وما وجد الطعام ما لا يسمع بالنقود، النقود لا تؤكل، والطعام إذا وقع باليد يستفيد منه من يقع في يده، فقد يشح الطعام وقد يقل الطعام وتكثر النقود، ولكن ما يجد الطعام يشترى. فمن غسل نص على الطعام لأن به يحصل الأغناء، والنقود قد توجد في اليد ولكن لا يوجد في السوق طعام، فما يستفيد الإنسان من نقوده شيئا. فإذا التنصيف على الطعام له حكمة.
قال عبد الله رضي الله عنه: وجعل الناس عنده السم من خلقه.
وهذه ترجمة تتعلق بالتمر، وأنه يخرج زكاة الفطر تخرج ساعة من تمر، وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه المشتمل على التمر وعلى الشعير، وأورده هنا من أجل التمر، وأنه يخرج ساعة من تمر، زكاة الفطر تخرج ساعة من تمر. ثم ذكر عبد الله بن عمر أن الناس رأوا أن عبل الصاع من التمر ومن الشعير مزين من الحنطة، يعني نصف صاع، لأن الصاع 4 أمداد، فرأوا أن مقدار صاع من التمر وصاع من الشعير وعادله نصف صاع من الحنطة. حصل هذا من معاوية رضي الله عنه، ووافقه عليه كثير من الناس. أما أبو سعيد وجماعة من الصحابة فإنهم رأوا أن لا يكثر عن صاع في كل شيء.
قال باب الصاع من وقال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في صلاه الله عليه وسلم صاعا من الطعام او صاعا من النمر او صاعا من الشعير او صاعا من النبيذ. فلما جاء معاويه وجاء الامراء قال: ترى مسكن هذا يحمي الزين.
وهذا الترجمة أفادها من أجل الجبين، وأن زكاة الفطر تخرج صاعا من جبين، وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم أورده من طريق آخر، وأورد فيه 4 أشياء لم يذكر فيه الأقد، قد ذكر في الرواية السابقة 5 أشياء. ثم قال: لما جاء معاوية رضي الله عنه وما كان زمانه قال: أرى أن مزين من هذا يعدل صاعا، أرى أن مزين من هذا يعني الحنطة يعدل صاعا. أبو سعود رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كان في بعض الروايات أنه قال أنه لا يزال يخرج كما كان يخرج صاعا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الناقص هو الذي يعرفه الناس، وهو كونهم يعني يجمعون الأجبان ثم يجعلونها تبقى فترة ثم تجمد وتستحجر وتكون يجعلونها قطعا تيبس وتنشف وتبقى مدخرة، لأن اللبن لا يكون مدخرا، ولكنه إذا يبدش وجفف بقي مدخرا فتخرج الزكاة من النقص، القطح واللبن المستحضر المجفف الذي كان الذي صار الحجارة بعدما يبدت وجفف وصار صالحا للدخان. هذا هو الأثر، يعني اللبن لا يمكن ادخاره ولا بقائه، والقطع هو الذي يبقى للبقر حيث يجفف ويبدد ويجعل على قطع وكسر ثم يستفاد منه على مدى الأيام، على مدى الأيام وطول أيام السنة. الوقت الذي لا يوجد عندهم اللبن يوجد عندهم ما ترتب عن اللبن وما نتج عن اللبن وهو الأقط. فمن فصلنا جاء في حديث ابن سعيد أن جفت رجل تخرج صاحب من أقط فلا تخرج من الأشياء الأخرى.
قال باب الصدقة قبل الشيء. وقال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الكفر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال حدثنا معاذ بن جبالة قال حدثنا أبو عمر عن سيد عن عياض
وكان طعامنا الشحيح والزبيب والأكل والثمر. هذه الترجمة تتعلق بإخراج الزكاة قبل العيد، ولم يذكر البخاري ترجمة خاصة بالأكل، لأنه ذكر ترجمة خاصة بالشعير وترجمة خاصة بالطعام وترجمة خاصة بالزبيب وترجمة خاصة بالثمر، وما ذكر ترجمة خاصة بالأكل، وذلك لنزافه ولكونه ليس مثل غيره في الانتفاع، فهو دون غيره، وكونه يعني غير متوفر كما يتوفر غيره. ثم جاء ذلك البخاري رحمه الله، ما لعل البخاري لم يجعل له ترجمة خاصة، لقد جاء في أثناء حديث أبي سعيد الخدري في بعض الأبواب والتراجم التي أدمرت، ولكن الأصناف التي جاءت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي واحد منها إذا أخرج يحصل به إجزاء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كما أشرت الذي ينبغي أن يخرج من القوت الذي يقتات أهل البلد والذي يعتاد عليه أهل البلد، هذا هو الذي ينبغي أن تخرج زكاة الفطر منه. وفي هذا الحديث التنصيص على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وقد سبق أن عرفنا أنها إذا أخرجت يوم العيد قبل الصلاة وصلت إلى الفقراء تكون استفادوا منها في مستقبل يومهم، فلا يكون بحاجة إلى السؤال والتطلع إلى تحصيل قوت. وقد عرفنا أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة.
قال باب الصدقة الفطر عن الفطر والصندوق. وقال المهدي في قلب قيل للتجارة يزكى بالتجارة ويزكى بالفطر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الزكاة والأنثى والحمص والحمود صاعا من زكي أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من زكي، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر. وأعطى شاكرا وكانت الغرة لهم على الضغط والجليل حتى كان يوم الأبدية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يسألونها وكانوا يوصون قبل الفجر بيوم او يومين. قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
باب صدقة الفطر على الحر والحر والمملوك. ورد حديث الحمى رضي الله عنه الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد. محل الشاهد هنا الحر والعبد لأنه صدقة الفطر على الحر والمملوك أو الفرد والحر والعبد هذا هو محل الشاهد ومن الترجمة. ثم أيضا كذلك لما جاء عن كان الراوي عن نافع وقال كان ابن عمر يخرجها عن الصغار كان يخرجها عن بنية يعني بني نافع ونافع هذا مولى ابن عمر فهو إن كان لا يزال في الرق كان إن كان يعني أنه حصل إخراجها لا يزال في الرق معناه أنه يتحمل عنه وعن أولاده وإن كان بعد أن حصل العتاب فهم قليل التبرع من قبيل التبرع والإحسان وإخراجها عن الغير تبرعا وإحسان.
قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو كان رمضان على الزكر والأنثى والبر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير
عدل الناس به نصف صاع من المر. عدل الناس وقال عمر عدل الناس به نصف صاع من المر يعني من الصبي والشعير. قد عرفنا ان معاوية رضي الله عنه وارضاه هو الذي رأى هذا ووافقه عليه كثير من الناس وخالفه ابو سعيد وغيره في هذا. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحرص على الاخراج من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الأقوات التي نص عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يخرج التمر وهو أنفس. فلما أعوج التمر في المدينة في سنة من السنوات أخرج الشعير مكان التمر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوج أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن بنيه.
يعني هذا يكون نافع يعطي عن بنيه يعني بني نافع اللي هو مولى بن عمر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر في يوم او يومين.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها تذكر بتفسيرين أحدهما الذين يقبلونها يعني الذين يوكل إليهم جمعها ويتولون تفريقها الذين يقبلونها لكونهم نسبوا أو نسبوا أنفسهم لجمعها وتفريقها وهم مأمونون إذا نسبوا أنفسهم. وقيل ان مقصود ذلك يعطيها من يقبلها يعني من قال انا فقير فانه يعطيه من قال انا فقير فانه يعطيه يعني منها. ومعلوم ان زكاة الفطر تجمع ومن فصل من قد وكل ابا هريرة على زكاة الفطر من رمضان يعني معناه انه يعني يمكن ان يجعل اناس يقبلونها ويوزعونها وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. هذا يدلنا على حكم الصحابة وانه يجوز ذلك وانه لا باس به لانها اذا جمعت قبل العيد بيوم او يومين او اعطيت قبل العيد بيومين يكون في مبالغ الى التخلص وكذلك الاطمئنان الى وصولها وقد يعني يشق على الإنسان وقد لا يتمكن يوم العيد من أن يوصلها إلى أحد وأن يستحقها، فالمبادرة في ذلك فلا بأس به. ولكن الأفضل لا شك أنه يوم العيد قبل الصلاة إذا تمكن الإنسان وعرف الناس الذين يستحقونها ودفعها إليهم في ذلك الوقت، لا شك أن هذا هو الأولى لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير.
وقول الزهري في المملوكين يدفعون للتجارة يدفعهم زكاة للتجارة وللفطر، يعني معناه إذا كان الرجل عنده أرقاء يعني أعدهم للبيع والشراء لأنهم تجارة فإنه يزكي زكاة تجارة، وكذلك يخرج عنهم زكاة الفطر لأن زكاة الفطر زكاة التجارة مبنية على البيع والشراء وعلى التجار بالمال، وزكاة الفطر مبنية على النفس وحصول الإفطار بشهر رمضان، ويخرج عن المملوك إذا كان معدا للتجارة يخرج عنه زكاة التجارة ويخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذه لا علاقة لها بها. زكاة الفطر زكاة نفس وهي مبنية على إفطار آخر يوم رمضان، فمن كان موجودا عند غروب الشمس آخر يوم رمضان وجب إخراج زكاة الفطر عليه، فيخرج عن العبد زكاة الفطر زكاة البدن عن بدنه، ويخرج زكاة التجارة إذا كان معدا للبيع والشراء. أعوج يعني قل التمر في المدينة في سنة من السنوات، فتحول من عمر رضي الله عنه للسعير لأن التمر قل ولم يوجد.
قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من جبن على الصغير والكبير والفرد والمملوك.
هذه الترجمة تتعلق بالصغير والكبير وأن زكاة الفطر تخرج عنه تجب عليه، الكبير تجب عليه والصغير وليه والمسؤول عنه هو الذي يخرج عنه وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن زكاة الفطر هي طعمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فقال بعض العلماء إن الصغير لا تخرج عنه الزكاة لأنه ليس بصائم لأنه لا ليس من أهل الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام علل وبين الحكمة من زكاة الفطر لأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ولا شك أن القارئ بوجوبها على الصغير هو المتعين وهو واضح لأن من جاء عنه الدليل واضح على هذا، وإذا ما جاء في هذا الحديث وقال طهرة للصائم هذا محمول على الغالب لأن غالب من تجب عليهم هم المكلفون، غالب من تخرج عنهم أو من تجب عليهم المكلفون، وأما الصغار فهذا ليس هذا الغالب، وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم يعني هذا بناء على الغالب، فلا يقال إنه لا تخرج عن الصغير لأنه جاء تنصيص على إخراجه عن الصغير، جاء تنصيص والحديث الشريف لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه واجب على الصغير، أيضا ما جاء في بعض الأحاديث من أنها طهرة للصائم لا يدل على أن الصغير لا تخرج عنه، بل هذا محمول على الغالب.
لا يمكن أن يجيب على المتجاعد.
نافع ولا ينبغي. لا يصلح للإنسان أن يخرج زكاة الفطر نقودا، بل يخرجها طعاما كما نص على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا أن الحكمة في ذلك أن الطعام إذا وقع في اليد استفيد منه، والنقود إذا وقعت في اليد لا يستفاد منها، قد لا يستفاد منها لكل الطعام، يكون الناس يصحون بالطعام فلا يخرجونه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام مع وجود النقود، فإذا يلتزم بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يخرج النقود. الإنسان إذا أتي من زكاة الفطر ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يتصدق، وله أن يهب، وله أن يبيع. فهو إذا أخرج عن نفسه يمكن، لأنه ملك هذا المال الذي يعطيه ويتصدق به عن نفسه، يتصدق به يخرج زكاة الفطر عن نفسه. إذا وجد ما يزيد عن قوته في يومه وليلته، هو يعادل المكان الموجود في هذا الزمان، يعادل المكان الموجود في هذا الزمان. المكان الموجود في هذا الزمان هو الصفاء الذي يعني الناس واردوه، ولهذا يعادل فلا غسيله الوجه، النقاع يساوي 3 كيلو في الوجه. يخرج يعني إنفاع وزيادة، لأن طبيعي أخير الأنقام إلى أخرى إلى أرضى طحن يزيد، أقول يزيد يزيد كميته، ولو أخرج طاع نظر، ولو أخرج طاع من دقيق نقص، ولو أخرج طاع من دقيق نقص. ويوجد الآن دقيق يعني ما هو دقيق الأمر، يعني هي أنواع من الدقيق ليس لها أي كمية كبيرة، وأن هذه الأنواع الأحياء الدقيقة يجيون يحلون على الظل ما هو من الأشياء التي تبقى في البحر، لأن
ما كان مشروع.
نعم.
ما عرض
الله. ما يتصل لأن الشمس عليها ليس لذاتها بل لكونها الطعام في ذات الزمان. فإذا كان الطعام في أزمنة أخرى أنواع أخرى كالأرز كالأرز ما يقال الأرز هو الطعام. المساكين لو وقع عندهم طعام أحسن مفاجئ لأن يعرفون أن يرغن بلا ما في الناس
كتاب الزكاة ختمه بالأبواب المتعلقة بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر، وذلك أن صدقة الفطر تتعلق بالزكاة من جهة أنها زكاة عن البدن وتتعلق بإنهاء شهر رمضان لأن ذاك هو وقت وجوبها والزمن الذي تجب فيه. وكان العلماء رحمهم الله
يجعلون زكاة الفطر تابعة للزكاة ولا يجعلونها تابعة للصيام، وإن كانت هي متعلقة بالصيام من ناحية الزمن من ناحية الوجوب أو وقت الوجوب، ولكنها متعلقة بالزكاة من جهة أنها مال تتصدق به على الفقراء والمساكين، ومن أجل ذلك يأتون بأبواب صدقة الفطر في أواخر كتاب الزكاة كما فعل ذلك البخاري وغيره من المحدثين والفقهاء، فإنهم يجعلون ما يتعلق بصدقة الفطر عقب أبواب الزكاة. والزكاة هي زكاة للمال، وأما صدقة الفطر فهي زكاة للبدن، ولهذا فيتعلق متعلق بأبي الأنفس ولا تتعين على أناس دون أناس من المسلمين، بل كل مسلم هي واجبة عليه إذا كان مستطيعا، إذا بقي عنده يعني زيادة على قوته قوت يومه وليلته هو ومن يعوله أكثر يعني طاع فأكثر، فإنه يخرج زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر لأنها مرتبطة بوقتها، ولا تتوقف على أن الإنسان يكون غنيا وأنه يملك نصاب، لأن هذه لا تعلق لها بملك النصاب، لأن ملك النصاب يتعلق بزكاة المال، وأن من ملك مالا وحال عليه الحول نصابا فأكثر فإنه يزكيه، فأما هذه لا علاقة لها بالأنصبة، وإنما هي زكاة الوقت وزكاة انتهاء الصوم، وهي متعلقة بالأنفس، فمن كان عنده أكثر من قوته وقوت أهله في يوم العيد وليلته فإنه يخرج زكاة الفطر مما كان موجودا وراء ذلك الذي هو قوته وقوت من يعوله في يوم العيد وليلته. وصدقة الفطر هي واجبة لازمة متحكمة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المقادير وبين الأنواع التي تخرج منها وبين مقدار الإخراج من هذه الأنواع، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. وبدأ البخاري رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وأن الإسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة، وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة. وهذا الحديث فيه بيان بعض الأشياء التي تجب أو التي تخرج منها الزكاة، وهما التمر والشعير، التمر والشعير هما من الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر، وبين عليه الصلاة والسلام وبين أيضا كما بين بعض الأنواع التي تخرج منها بين المقدار وهو الصاع، وأن كل فرد يكون عنه صاع، وبين من تجب عليه ومن تخرج عنه، وقال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، بمعنى أن كل مسلم تجب عليه زكاة الفطر سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، كل مسلم تلزمه أو تجب زكاة الفطر، إن كان يعول نفسه فهو الذي يقوم بذلك، وإن كان يعوله غيره فالذي يعوله هو الذي يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه. فإذا هذا الحديث فيه بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وبيان نوعين من أنواع الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر وهو التمر والشعير، وبيان أنها تجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لكن بشرط الإسلام. إن الكافر لا تخرج عنه الزكاة، ولا يجب أو يلزم إخراج الزكاة، لأنه لا بد من أن يكون لإخراجه أن يكون ملتزما وأن يكون داخلا في الإسلام، لأن أي عمل يعمله الكافر لا عبرة له ولا قيمة له إلا إذا كان من المسلمين بأن دخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعند ذلك إذا عمل الأعمال الصالحة والأعمال المشروعة تقبل منه ويثاب عليها. أما إذا لم يكن شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يكن من المسلمين، فإن أي عمل من الأعمال لا ينفعه ولا يفيده شيئا، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا الحديث أيضا وقت إخراج الزكاة، وأنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو أول وهذا أفضل أوقات إخراجها، لأن هذا هو أول يوم العيد، أول يوم العيد. فإذا دفعت الزكاة إلى الفقراء في أول اليوم يكون عندهم قوت يومهم من أوله، من أول اليوم وهم عندهم قوت يومهم، فدل هذا على أن وقت الإخراج يكون قبل العيد، يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة في صلاة العيد بالنسبة للضحى والفطر بأن صلاة العيد عيد الفطر تؤخر لا تعجل، وصلاة الأضحى تعجل. والحكمة في ذلك أن صلاة الفطر إذا أخرت اتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وصلاة الأضحى إذا عجلت اتسع للناس وقت ذبح الأضاحي، لأن ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، وإخراج الفطرة يكون قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة في أن تؤخر صلاة الفطر وتعجل صلاة الأضحى، يعني صلاة العيد. صلاة الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وصلاة عيد الفطر الأضحى ليتسع للناس وقت الظهر، لأن وقت الظهر بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة. فهذا أفضل أوقاتها. وأما وقت الجواز فإنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها ويجزل ولا بأس به، بفعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. أما الأفضل والأولى فإنه يكون يوم العيد قبل الصلاة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. ثم إن صدقة الفطر تجب بالفطر من رمضان، ولهذا يقال لها زكاة الفطر، لأنها شكر لله عز وجل على إتمام النعمة، حيث وفق لإتمام شهر الصيام وإكماله وإنهائه، وكل إنسان أنهاه وأفطر منه، لأنه يأتي بهذه العبادة طهرة له وطعمة للمساكين وشكرا لله عز وجل على التوفيق لإتمام هذه العبادة العظيمة. ولهذا يقال لها زكاة الفطر لأن الفطر سببها وهو الذي يحصل به وجوبها. ولهذا فإن من كان موجودا قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه يتحتم إخراج الزكاة عنه زكاة الفطر. أما من وجد بعدها أو ولد بعدها فإنه لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنه لأنها إنما تلزم في حق من وجد فيه عند الإفطار آخر يوم من رمضان. وقد اختلف العلماء عن وقت الإفطار هل هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو أنه طلوع الفجر من يوم العيد. ومن العلماء من قال إن المعتبر هو الفطر أن مراد الفطر المعتبر هو غروب الشمس لأن هذا هو الذي حصل به الإفطار من ناحية إنهاء الصيام. لأنه إذا غابت الشمس في آخر يوم رمضان معناه أنه أكمل شهر الصيام وحصل الفطر من رمضان، وأن الإنسان أفطر بعد أن أكمل شهر رمضان. ومن العلماء من قال بأن الفطر يكون بطلوع الفجر لأن هذا هو الفطر الحقيقي الذي يكون به الإنسان يختلف عن بقية الأيام السابقة، لأن الليل هو وقت للأكل ولكن طلوع الفجر هو الذي يتميز به اليوم الذي بعده عن اليوم الذي قبله، وأن الإنسان يأكل بعد طلوع الفجر في يوم العيد ويختلف عن بقية الأيام. والليل ليس وقتا للصيام، لكن معروف عند العلماء والمشهور أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان لأن الفطر حصل بهذا وإتمام النعمة تمت بهذا، وكون الإنسان أدى ما عليه من أيام الصيام حيث فرغ من آخر يوم من الأيام فيكون هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة لأنها سببها الفطر، والفطر يحصل بإنهاء آخر يوم من شهر الصيام. البخاري رحمه الله ذكر أن أبا العالية وعفاء وابن سيرين رأوا أنها فريضة، وليس معنى ذلك أن غيرهم لا يرى هذا، بل العلماء يرون هذا وقد أجمع على أنها لازمة وأنها واجبة، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنفير أو جاءت عنهم هذه العبارة لأنها فريضة فمن أجل ذلك حكى كلامها، وإلا فليس معنى ذلك أن غيرهم ما يقول بأنها فريضة، بل هي فريضة ولازمة وواجبة. وليست هذا القول قول هؤلاء الثلاثة، بل هو قول العلماء، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنصيص فحكى كلامهم ونصهم في ذلك.
قال باب الصدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ساعا من فطر أو ساعا من شعير على كل فطر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
وهذه الترجمة تتعلق ب أن زكاة الفطر أو فرض زكاة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، لأن الترجمة الأولى هي وجوب زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر، أورد الحديث حديث ابن عمر من طريق ليبين وجوبها, وأما هنا يبين فرضها على العبد وغيره من المسلمين, يعني بشرط الإسلام كل مسلم سواء كان عبدا أو غير عبد, وإنما نص على العبد لأنه مملوك وهو ليس بحر ليس بمالك لنفسه بل مملوك لغيره, ومع ذلك تجب عليه الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على فرضها عليه وعلى غيره, ونص عليه لأنه أقل من غيره ولأنه مال لغيره, ومع ذلك فالزكاة تجب عليه, يعني معنى هي لازمة عليه, ولكن يقوم بذلك سيده لأن العبد لا مال له ولا ملك له, فسيده يقوم بالإخراج عنه أو يمكنه من أن يسعى حتى يحصل شيئا يخرجه, فهي لازمة على العبد, ولكن الخطاب موجه إلى السيد فهو إما أن يخرج عنه أو يمكنه من أن يجمع شيئا يتصدق به أو يحصل صاعا يتصدق به بعمله, وإما أن يؤدي عنه أو يمكنه من العمل حتى يحصل شيئا يخرجه. وهذه الترجمة كما عرفنا نص فيها على العبد وغيره من المسلمين مبينا أن الإسلام أساس في إخراج الزكاة زكاة الفطر, وأن غير مسلم لا تخرج عنه ولا تصح عنه, وكذلك نص على العبد لأنه لا وجبت عليه مع أنه مال وأنه مملوك لغيره, وكذلك غيره ممن أشير إليه بكلمة وغيره من باب أولى, يعني الأحرار من باب أولى, والنص جاء على الأحرار والعبيد الذكور والإناث والصغار والكبار, كل هؤلاء جاء عنهم بيان فرضية الزكاة زكاة الفطر عليهم.
قال باب صدقة الفطر صاع من شعير. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
وهذه ترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير, ونص وأتى بهذه الترجمة لأنه فرق الأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر بأبواب, وبوب بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير, وأورد حديث أبي سعيد الذي أخبر فيه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من شعير, دل على أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن مقدارها صاع, يعني هذا دل على أمرين, أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن الشعير من الأقوات والأطعمة التي تخرج منها الزكاة, وأن مقدار زكاة الفطر صاع, وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير.
قال باب صدقة الفطر صاعا من طعام. وقال حدثنا عبد القادر قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي بكر العام انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول كنا زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اخر او صاعا من زبيب.
وهذه الترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام, أورد فيه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر.
قال كنا نخرج زكاة الفطر
صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب، خمسه اشياء. والبخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمه من اجل الطعام، وهو اول ما ورد في هذه الاشياء الخمسه. والطعام اختلف في المراد به، ومن العلماء من قال ان المراد به القمح البر وهو البر، ومنهم من قال ان المقصود بالطعام لفظ مجمل وفسره ما بعده من الاصناف الاربعه، لان تلك الاشياء يقال لها طعام، وانما ذكر الطعام اولا ثم اتى بعده بما يفسره ويبينه. ومن العلماء من قال ان الطعام صنف من اصناف الخمسه وليس لفظا عاما يفسر باربعه اشياء وراءه، وانما المقصود به الذره. ويقول ان الحنطه جاء في بعض الروايات حديث ابي سعيد انه لما كان عثمان لما كان زمن معاويه وجاءت السمراء وهي الحنطه، عدل الناس بالصاع نصف صاع منها. أما أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه فرأى غير هذا، وهو أنه لا يقصر عن صاع من أي طعام من الأطعمة، سواء كان قمح أو غير قمح، لا تقل عن صاع. فإذا ذكر الطعام من العلماء من فسره بالحنطة، وأجاب عنه بعض العلماء بأن الحنطة لم تكن مشهورة في المدينة، بل كانت قليلة ونادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقوات الغالبة. ثم أيضا قال مما يوضح هذا أنه لما جاء في بعض الروايات، فلما كان معاوية وجاءت السمراء قال يعني وهي الحنطة، قال أرى مدا من زين من هذا يعدل صاعا، فوافقه الناس وخالف أبو سعيد وغيره، فقال أما أنا فلا أزال أخرج كما أخرج في عجرة زن صاع، يعني معناه أنه لا ينقص عن صاع من أي طعام كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة صاعا من هذه الأصناف الأربعة مع أنها متفاوتة، الشعير والأقط والتمر والزبيب لا تقال حد سوى، ومع ذلك قدر صاعا في كل واحد منها. قالوا فكذلك ايضا غيرها من الاقوات لا تقطع عن صاع. اذا صارت اقوات الناس في بلاد غير هذه الاصناف المذكوره وكانت غاليه الثمن فانها لا تنقطع عن صاع، وانما يخرج مقدار الزكاه من الاقوات صاع لا ينقص عن صاع. فالبر لما وجد في عصر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بكثرة، من العلماء من رأى أن الحنطة تكون نصف صاع منها يجزي، لأن يعاد نصف صاع من شعير وغيره. وأبو سعيد وغيره يرون أنه لا ينقص من صاع من أي طعام كان يخرج منه زكاة، فلا ينقص عن صاع. وإخراج الصاع من البر أو غيره من الأرز من الطعام الذي هو مشهور في زماننا الآن لا شك أنه لا ينقص عن صاع. وجود الإخراج من الأطعمة المتداولة التي يقفاتها الناس والتي في الدخر كالأرز، ولكن لا يقصر به عن صاع، بل إخراج الزكاة محدد بصاع من أي طعام كان من الأقوات. لا تخرج القيمة، القيمة لا تخرج في زكاة الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر دراهم ودنانير مع وجود الدراهم والدنانير وهي العملة المتداولة وهي الأثمان التي يشترون بها السلع ويشترون بها الحاجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قيمة ولا ذكر نقودا ولا ذكر دراهم ولا دنانير، وإنما ذكر آفع من الطعام، وإنما ذكر آفع من الطعام من قوت البلد. القوت المشهور عندهم بين مقدار، بين الأنواع التي أنواع الأطعمة الموجودة، وبين مقدار الزكاة وأنها صاع، فدل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، تخرج من الأقوات المدخرة كالزبيب والحنطة والأرز والشعير وما إلى ذلك. وفي هذا الزمان الناس ما كانوا يستعملون الشعير وإنما يستعملونه علفا للدواب. في هذا الزمان لا ينبغي للإنسان أن يخرج شعيرا لأنه ما أصبح قوتا للناس، ما أصبح قوتا للناس، فالأولى أن يختار الإنسان أفضل. يبدي إخراج الشعير لا شك، لكنه ما أصبح قوتا الآن في هذا الزمان، أصبح علفا للبهائم. الله سبحانه وتعالى أكثر الخيرات وأغبق على الناس النعم، فصار الشعير لا يستعملونه وإنما يستعملونه علفا للدواب، ويخرج من أحسن الأقوات وأمثل الأقوات التي تكفات. نقول إن الشعير يخرج وقد نص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الزمان ما كان الناس يكون الشعير، وإنما يكون الرز والقمح وغيرها من الأقوات، والشعير لم يصبح قوتا للناس في هذا الزمان بل أصبح علفا للبهائم، فالإخراج منه يجزئ، ولكن الأولى أن يخرج من أنفس الأقوات التي يتداولها الناس والتي يحرص الناس عليها كالقمح وكالأرز، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. والأشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أي واحد منها إذا فعل حصل به المقصود ويجزي، ولكن الأولى والأفضل أن يخرج مما هو مقصاد ومما هو ومما يحرص عليه أكثر، هذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا استطاع. ثم إن إخراج الطعام وتنصيص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يخرج طعام ولم ينص على نقود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من إخراج زكاة الفطر أغناء الفقراء عن أن يحتاجوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. وقد يكون الطعام قليلا والناس يشحون به لقلته، فقد تكون النقود كثيرة، ولكن إذا وجد في النقود وما وجد الطعام ما لا يسمع بالنقود، النقود لا تؤكل، والطعام إذا وقع باليد يستفيد منه من يقع في يده، فقد يشح الطعام وقد يقل الطعام وتكثر النقود، ولكن ما يوجد الطعام يشترى. فمن غسلنا نص على الطعام لأن به يحصل الأغناء، والنقود قد توجد في اليد ولكن لا يوجد في السوق طعام، فما يستفيد الإنسان من نقوده شيئا. فإذا التنصيص على الطعام له حكمة.
قال عبد الله، قال عبد الله رضي الله عنه: وجعل الناس عنده السم من خلقه.
وهذه ترجمة تتعلق بالتمر، وأنه يخرج زكاة الفطر تخرج طعاما من تمر، وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه المشتمل على التمر وعلى الشعير، وأورده هنا من أجل التمر، وأنه يخرج طعاما من تمر، زكاة الفطر تخرج طعاما من تمر. ثم ذكر عبد الله بن عمر أن الناس رأوا أن عدل الصاع من التمر ومن الشعير مدين من الحنطة يعني نصف صاع، لأن الصاع 4 أنجاز. فرأوا أن مقدار صاع من التمر وصاع من الشعير وعادله نصف صاع من الحنطة. حصل هذا من معاوية رضي الله عنه، ووافقه عليه كثير من الناس. أما أبو سعيد وجماعة من الصحابة فإنهم رأوا أن لا يكثر عن صاع في كل شيء.
قال أبو سعيد وقال حدثنا عبد الله أن سعيد بن عبد الله قال حدثنا عن قال
وهذا ترجم أفرادها من أجل الجبين، وأن زكاة الفطر تؤخذ دفاعا من الجبين. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم أورده من طريق آخر، وأورد فيه 4 أشياء لم يذكر فيه الأقد. قد ذكر في الرواية السابقة 5 أشياء. ثم قال لما جاء معاوية رضي الله عنه وما كان زمانه، قال أرى أن مدين من هذا يعدل صاعا، أرى أن مدين من هذا يعني الحنطة يعدل صاعا. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كما في بعض الروايات أنه قال أنه لا يزال يأخذ كما كان يأخذ صاعا في جميع الرسول صلى الله عليه وسلم. الناقص هو الذي يعرفه الناس، وهو كونهم يعني يجمعون الأجبان ثم يجعلونها تبقى فترة ثم تجمد وتستحجر وتكون يجعلونها قطعا تيبس وتنشف وتبقى مدخرة، لأن اللبن لا يكون مدخرا، ولكنه إذا يبدش وجفف بقي مدخرا فتخرج الزكاة من البخر. فتطرح اللبن المستحجر المجفف الذي صارت الحجارة بعدما يبدش وجفف وصار صالحا للزكاة، هذا هو الأقد. وأن اللبن لا يمكن ادخاره ولا بقاء، والأقط هو الذي يبقى ويتذكر حيث يجسس ويبدأ ويجعل على قطع وكسر ثم يستفاد منه على مدى الأيام، على مدى الأيام وطول أيام السنة. في الوقت الذي لا يوجد عندهم اللبن يوجد عندهم ما ترتب عن اللبن وما نتج عن اللبن وهو الأقط. فمن فصلنا جاء في حديث ابن سعيد أن زكاة الفطر تخرج صاعا من عقل فلا تخرج من الأشياء الأخرى.
كان باب الصدقة قبل الشيء. وقال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا مسلم عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل قول الناس إلى الصلاة. وقال حدثنا معاذ بن ثمامة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن أبي سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة للطعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشافعي والأكل والأكل قال وكان طعامنا الشعير
والزبيب والأرز والتمر. هذه الترجمة تتعلق بإخراج الزكاة قبل العيد. ولم يلكم البخاري ترجمة خاصة بالأكل، لأنه ذكر ترجمة خاصة بالشعير وترجمة خاصة بالطعام وترجمة خاصة بالزبيب وترجمة خاصة بالتمر، وما ذكر ترجمة خاصة بالأكل، وذلك لنجاته ولكونه ليس مثل غيره في الانتفاع، فهو دون غيره، وكونه يعني غير متوفر كما يتوفر غيره. ثم يجي ذلك البخاري رحمه الله، ما لعل البخاري لم يجعل له ترجمة خاصة، لقد جاء في أثناء حديث أبي سعيد الخدري في بعض الأبواب والتراجم التي قد مرت، ولكن الأصناف التي جاءت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي واحد منها إذا أخرج يحصل به إجزاء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن كما أشرت الذي ينبغي أن يخرج من القوت الذي يقتات أهل البلد والذي يعتاد عليه أهل البلد، هذا هو الذي ينبغي أن تخرج زكاة الفطر منه. وفي هذا الحديث التنصيص على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تخرج يوم عيد قبل الصلاة، وقد سبق أن عرفنا أنها إذا أخرج يوم عيد قبل الصلاة وصلت إلى الفطر تكون استفادوا منها في مستقبل يومهم، فلا يكون بحاجة من السؤال والتطلع إلى تحصيل قوت. وقد عرفنا أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم ويومين كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة.
قال باب صدقة الفطر على الفرد والممدود. وقال المهدي من يقول للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الزكر والكسرى والقرد والحمود صاعا من زكر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به كل صاع من زكر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر وأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير حتى كان يعطي الثانية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يسألونها، وكانوا يوصون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. ورد حديث الحمى رضي الله عنه الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد. محمد الشاهد هنا الحر والعبد، لأنه صدقة الفطر على الحر والمملوك، أي الفرد والحر والعبد، هذا هو محل الشاهد والترجمة. ثم أيضا كذلك لما جاء عن كون الراوي عن نافع وقال كان أن يعمر يخرجها عن الصغار، كان يخرجها عن بنية يعني بني نافع، ونافع هذا مولى بن عمر، فهو إن كان لا يزال في الرق كان إن كان يعني أنه حصل إخراجها لا يزال في الرق معناه أنه يتحمل عنه وعن أولاده، وإن كان بعد أن حصل الإعتاق فهو من قبيل التبرع، من قبيل التبرع والإحسان، وإخراجها عن الغير تبرعا
وإحسان.
قال ابن عمر رضي الله عنهما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدقه المسجد وقال رمضان على الزكاه والكوفه والبر والمنبوذ صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به مصائب من بر.
عدل الناس يقول ابن عمر عدل الناس به نصف صاع من مر يعني من التمر والشعير. قد عرفنا ان معاويه رضي الله عنه وارضاه هو الذي راى هذا ووافقه عليه كثير من الناس وخالفه ابو سعيد وغيره في هذا. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحرص على الاخراج من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الاخوات التي نص عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان يخرج التمر وهو انفس. فلما اعوج التمر في المدينه في سنه من السنوات اخرج الشعير مكان التمر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعول اهل المدينه من التمر فاعطى شعيرا. وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن البليد.
هذا يقول نافع يعطي عن بنية يعني بني نافع لهما لبن عمر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قدر الفطر في يوم او يومين.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها تذكر بتفسيرين احدهما الذين يقبلونها يعني الذين يوكل إليهم جمعها ويتولون تفريقها الذين يقبلونها لكونهم نسبوا أو نسبوا أنفسهم لجمعها وتفريقها وهم مأمونون إذا نسبوا أنفسهم. وقيل إن مقصود ذلك يعطيها من يقبلها يعني من قال أنا فقير فإنه يعطيه من قال أنا فقير فإنه يعطيه يعني منها. ومعلوم أن زكاة الفطر تجمع ومن فصلنا من قد وكل أبا هريرة على زكاة الفطر من رمضان يعني معناه أنه يعني يمكن أن يجعل أناس يقبلونها ويوزعونها وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يدلنا على أمر الصحابة وأنه يجوز ذلك وأنه لا بأس به لأنها إذا جمعت قبل العيد اليوم أو يومين أو أعطيت قبل العيد اليومين يكون في مبالغة إلى التخلص وكذلك الاطمئنان إلى وصولها وقد يعني يشق على الإنسان قد لا يتمكن يوم العيد من أن يوصلها إلى أحد وأن يستحقها فالمبادرة في ذلك لا بأس به. ولكن الأفضل لا شك أنه يوم العيد قبل الصلاة إذا تمكن الإنسان وعرف الناس الذين يستحقونها ودفعها إليهم في ذلك الوقت لا شك أن هذا هو الأولى لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير.
وقول الزهري في المملوكين يدفعونها للتجارة يدفعهم زكاة للتجارة وللفطر يعني معناه إذا كان رجل عنده أرقاء يعني أعدهم البيع والشراء وأنهم تجارة فإنه يزكي زكاة تجارة وكذلك يخرج عنهم زكاة الفطر لأن زكاة الفطر زكاة التجارة مبنية على البيع والشراء وعلى التجارة بالمال وزكاة الفطر مبنية على النفس وحصول الإفطار مثال غنمه ويخرج عن المملوك إذا كان معدا للتجارة يخرج عنه زكاة التجارة ويخرج عنه زكاة الفطر لأن هذه لا علاقة لها بها. زكاة الفطر زكاة نفس وهي مبنية على إفطار آخر يوم رمضان فمن كان موجودا عند غروب الشمس اخر يوم رمضان وجب اخراج زكاة الفطر عليه. فهو اخرج عن العبد زكاة الفطر زكاة البدن عن بدنه، ويخرج زكاة التجارة إذا كان معدل البيع والشراء. أعوج يعني قل التمر في المدينة في تلك سنة من السنوات، فتحول من عمر رضي الله عنه للسعير لأن التمر قل ولم يوجد.
قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من كبد على الصغير والكبير والمجنون.
هذه الترجمة تتعلق بالصغير والكبير، وأن بشرط الفطر تخرج عنه تجب عليه، الكبير تجب عليه، والصغير وليه والمسؤول عنه هو الذي يخرج عنه، هو الذي يخرج عنه. وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن بشرط الفطر هي طعمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فقال بعض العلماء إن الصغير لا تخرج عنه الزكاة لأنه ليس بصائم، لأنه لا ليس من أهل الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام علل وبين الحكمة من زكاة الفطر لأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. ولا شك أن القول بوجوبها على الصغير هو المتعين وهو واضح، لأن من فهم جاء عنه الدليل واضح على هذا. وإذا ما جاء في هذا الحديث هو قول طهرة للصائم، هذا محمول على الغالب، محمول على الغالب، لأن غالب من تجب عليهم هم المكلفون، غالب من تخرج عنهم أو من تجب عليهم المكلفون. لأن الكبار فهذا ليس هم الغالب. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم يعني هذا بناء على الغالب، فلو قال إنه لا تخرج عن الصغير لأنه جاء التنصيص على إخراجه عن الصغير، جاء التنصيص والحديث الشريف لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه واجب على الصغير. أيضا ما جاء في بعض الأحاديث من أنها طهرة للصائم لا يدل على أن الصغير لا تخرج عنه، بل هذا محمول على الغالب. لا هذا لا ولا لا يصلح للإنسان أن يخرج زكاة الفطر نقودا، بل يخرجها طعاما كما نص على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا أن الحكمة في ذلك أن الطعام إذا وقعت في اليد استفيد منه، والنقود إذا وقعت في اليد لا يستفاد منها، قد لا يستفاد منها لكلة الطعام، يكون الناس يستحقون بالطعام فلا يخرجونه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام مع وجود النقود، فإذا يلتزم بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يخرج النقود. الإنسان إذا أتي من زكاة الفطر ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يتصدق وله أن يهب وله أن يبيع. فهو إذا أخرج عن نفسه يمكن، لأنه ملك هذا المال الذي يعطيه ويتصدق به عن نفسه، يتصدق به يخرج زكاة الفطر عن نفسه. إذا وجد ما يزيد عن قوته في يومه وليلته، هو يعادل المكان الموجود في هذا الزمان، يعادل المكان الموجود في هذا الزمان. المكان الموجود في هذا الزمان هو الصفاء الذي يعني الناس واردوه، ولهذا يعادل 3 كيلو بالوزن. النقاع يساوي 3 كيلو بالوزن. يخرج يعني قاع وزيادة، لأن قطيع أخير أو أقام إلى أخر إلى أرض طحن يزيد، أقول يزيد يزيد كميته، ولو أخرج قاع من دقيق ولو أخرج قاع من دقيق نقص، ولو أخرج قاع من دقيق نقص. ويوجد الآن دقيق يعني ما هو ما هو دقيق الآن، يعني هي أنواع من الدقيق ليس لها غير كمية كبيرة. يعني هذه الأنواع الأحياء يجيون يحلون حق الضرب، ما هو خلط الضرب، يعني من الأشياء التي تبقى لو تدخل، لأن هذا اللي هو القهن الضرب 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 تتعثر، ما هو خلط الضرب مثل مدى غالي الضرب
أولا الآن قل هو أولى وأنفع أنواع أخرى كالأرز، قال الأرز ما يخرج الأرز هو الطعام، المساكين اللي وقع عندهم طعام أحسن من مفاجأة، يعني يعرفون أن يجروا غنم الآن ما يأكلها الناس.
بعضه
ذكر فتره وبعضه اخرى صدقه من الصدقات ثلاثة كيلو ستبع صاع يعني 45 كيلو تعادل 15 طن تعادل 45 كيلو. نعم أنا قلت إنه يعني المهم أن يتحقق بأنه يعني ما في نقص. ثم أيضا الجائز يعني ما يكون زكاة فطر هذا يكون صدقة من الصدقات لأن زكاة فطر محددة عشان يلتزم بما ورد وإذا ورد يزيد يزيد صدقة من الصدقات لا أيضا من صدقة فطر وبيع ناصر من صدقة فطر صاعي ورد من الوساع واعتبار أن يتصدق الصدق بشيء آخر على ما يريد.
Thank you.